من فوائد هذا الحديث صحة التدبير، صحة التدبير. ما معنى التدبير عبد الرحمن؟ تعليق عتق العبد بموت السيد، أحسنت. ما هي الفائدة الأولى؟ صحة التدبير. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على صحة التدبير. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على صحة التدبير. ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. إيش معنى يحسب عتقه من الثلث؟ ما معنى ذلك؟ يعني يعامل معاملة الوصية، الوصية تنفذ الثلث وما دونه، فإن زادت على الثلث فإنه لا ينفذ إلا برضا الورثة. قال: ثم مذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. شرح مسلم 11 141 42. ثانيا، جواز عتق العبد المدبر ما لم يمت السيد. جواز عتق العبد المدبر ما لم يمت السيد. هذا السؤال عندك يا أبا خالد: لو أن رجلا كتب وصية، عنده دور كثيرة وأموال كثيرة، كتب وصية: هذه الدار بعد موتي وقف على مسجد أو على طلاب علم أو نحو ذلك، ثم قبل أن يموت بدا له أن يتراجع عن هذا الوقف، هل يصح له ذلك؟ هو أوصى، كتب وصية، هو الآن قبل أن يموت تراجع، لو أن يتراجع نعم، لأنها بعد الموت. ما دام أنه حي وهي وصية لما بعد الموت يجوز له أن يتراجع، يجوز له أن يتراجع ونقل فيها الإجماع، أي ما دام حيا. أما إذا مات نفذت، يعني باطل الوقفية. أما إذا أخرجها في حياته وقال هذا وقف، يقول هذا المال وقف وسبله، قال هذا المكان مسموح للناس يدفنوا فيه، مقبرة، هذا خرج من ملكه، صار موقوفا لا يتراجع. التي هي لما بعد الموت، يقول آدم: أنا إذا مت الدار المبني في بلاد كذا وقف. طيب قبل موته جاءوا أولاد كثير قال: أنا متراجع عن هذا الدار، هذا الولد فلان، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. لكن لو مات والوصية موجودة ما دام أنه من الثلث وما دون يجب تنفيذه. جواز عتق العبد المدبر ما لم يمت السيد. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه. في هذا الحديث جواز، في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه. تفضل. كيف؟ منام. بس لا، نحن الآن الخلاف يختلف، الخلاف أنواع، في خلاف في الفهم، يختلف معه في الفهم، فهم الحديث هذا على فهم وهذا فهمه على فهم، الذي هو مصيب نحن معه والذي هو مخطئ معذور إن كان من الاجتهاد. هذا اختلاف نوع ثاني. هذا الذي هو مذموم، الذي يتعصب بالحق والباطل هذا مذموم، أما الذي يتعصب للحق ويترك الباطل فما هو مذموم. طيب، قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث، قياسا على الموصى بعتقه، قياسا على الموصى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، قياسا على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع. وممن جوزه، الها يعود على ماذا؟ على بيع المدبر. وممن جوزه، لأن ذاك مجمع عليه. وممن جوزه عائشة وطاووس وعطاء، عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد، عائشة وطاووس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله عنهم، هكذا قال. أيضا المصدر سابق شرح مسلم. فائدة الثالثة أنه إذا كان على السيد دين فإنه لا ينفذ التدبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه، أنه إذا كان على السيد دين فإنه لا ينفذ التدبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه. فائدة الرابعة هو معناه أنه استغرق، والفائدة التي بعده أوضح منه، أن المفلس الذي عليه دين يستغرق ماله، أن المفلس الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله بتبرع، أن المفلس الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله بتبرع كصدقة وعتق وغيره، وإن لم يحجر عليه، أن المفلس الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله بتبرع كصدقة وعتق وغيره وإن لم يحجر عليه. وقد ذهب الجمهور أن من ظهر فلسه، قد ذهب الجمهور أن من ظهر فلسه يعني كثر الديون على موجوده صار مفلسا، أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في مال، الحجر عليه في ماله. قد ذهب الجمهور أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله، حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه، حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم الشوكاني. انظر إعلام الواقعين الرابع صفحة 8 فتح الباري 566 سيل الجرار 806 إلهنا سبحانك وبحمدك.